هو حدث يشكل تصعيدا في حملة التجارب العسكرية المكثفة التي تجريها بيونغ يانغ منذ مطلع العام. كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا فوق اليابان، هو الأول منذ 5 سنوات. للمزيد حول أسباب ونتائج هذا التصعيد نستضيف الخبير في العلاقات الدولية أنور القاسم والمستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية الدكتور خطار أبو دياب. أهلا وسهلا بكم.
أهلا أهلا
مرحبا.
أبدأ معك أستاذ أنور القاسم، ما الرسالة التي تريد أن توجهها اليوم كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة وحلفائها؟
يعني هي رسائل وليست رسالة في الحقيقة، هي رسالة إلى الولايات المتحدة وهي رسالة إلى اليابان وأيضا هي رسالة لكوريا الجنوبية. نحن نعلم التوتر القائم ما بين كوريا الشمالية والجنوبية على خلفية العديد من المشاكل، سواء بالنسبة لتطوير الأسلحة أو بالنسبة للعلاقات المتوترة بين الجانبين، وأيضا الاستعراضات التي العسكرية التي تقوم بها كوريا الشمالية وأيضا كوريا الجنوبية، وهي تأتي ردا حقيقة واضح تماما أنها بعد زيارة كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، وأيضا بعد مناورات عسكرية ثلاثية ضمت كوريا الجنوبية وأيضا اليابان والولايات المتحدة وتحركات عسكرية متلاحقة في تلك المنطقة من قبل الولايات المتحدة. أيضا هي تذكير، يبدو أن الكوريين الشماليين قد يكونوا يريدون تذكير الولايات المتحدة بما وصلت إليه المفاوضات أو الجمود الحاصل في المفاوضات بين الجانبين التي نشطت أثناء ولاية الرئيس الأمريكي السابق ترامب. هي أيضا لليابان تذكير بأن كوريا الشمالية تستطيع أن تصل، يعني الأسلحة الحديثة أو المتطورة تستطيع أن تصل إلى اليابان وتعبر أيضا فوق كوريا الجنوبية. هذا الصاروخ الذي أطلق حقيقة لافت للانتباه بشكل كبير، هو صاروخ باليستي متوسط، لكن طريقة إطلاق هذا الصاروخ وأيضا المدى الذي وصل إليه هذا غير مسبوق أبدا في التاريخ بين العلاقات في هذه المنطقة. هو بلغ كما تقول اليابان، يعني تجاوز 4600 كيلومتر، وهذا طبعا مدى خيالي. أيضا ارتفاع هذا الصاروخ كان بحدود 1000 كيلومتر ارتفاعا كي لا ترصده الدول التي سيعبر فوقها. أيضا هذا الصاروخ يعتبر يعني نوعا ما يعني يسبق الصوت. هذا تطور كبير جدا، أولا في نوعية الصاروخ، ثانيا في نوعية التحدي. طيب، الذي تطلقه كوريا
نعم
الشمالية.
نعم، وهنا السؤال يعني حول التحدي دكتور خطر أبو دياب، هل فعلا يمكن أن يكون هذا الصاروخ هو لإيصال رسالة متعلقة بتنشيط المفاوضات؟ هل هو بالون اختبار أو هو فعلا أن كوريا الشمالية تريد أن تفرض سيطرتها العسكرية على الجزيرة بأكملها؟
بالفعل تخطينا مسألة التذكير أو طلب العودة إلى المفاوضات. خلال 10 أيام هناك 5 تجارب، كأن بيونغ يانغ متيقنة بأن الولايات المتحدة المنشغلة بتداعيات حرب أوكرانيا ويجب أن تنال كوريا الشمالية في هذه الحالة المزيد من حرية الحركة. في السابق كانت كل تجربة إطلاق صواريخ تتعرض حتى داخل مجلس الأمن للانتقاد وللإدانة. هذه المرة الفيتو الروسي حمى كوريا الشمالية، وكأن أيضا خطة بيونغ يانغ هو الالتفاف ودعم روسيا من الخلف. وفي مطلق الأحوال تحاول بيونغ يانغ توجيه رسالة أولا إلى الرئيس الجديد الكوري الجنوبي المعروف بتشدده وميله للمواجهة، وأيضا لليابان التي أخذت تتخلى شيئا فشيئا عن نزعتها الحيادية وتستعد أيضا للتسلح ولمحاولة التنسيق المطلق. كل هذا إذن يدخل في الحسبان. الحكم في كوريا الشمالية يفتش ربما قريبا عن تجربة نووية على ما يبدو، وكل هذا ليس فقط من أجل تأمين بوصلة حياة لهذا النظام، هذا أيضا من أجل إبراز قدرة هذا النظام على السيطرة كما قلت بالضبط في شبه الجزيرة الكورية وأحراج الولايات المتحدة وسيول.
أستاذ أنور القاسم، برأيك هل فعلا تستغل كوريا الشمالية هذه الفترة بالتحديد؟ هل هي اليوم تحت مظلة الفيتو الروسي كما ذكر دكتور خطر أبو دياب؟
نعم تماما، يعني هي حقيقة واضح تماما أن هذه توقيت الإطلاق مشبوه أو له علاقات لنقل إقليمية ودولية. أولا هذا التوقيت يأتي في الوقت الذي تركز كل دول الغرب والولايات المتحدة اهتمامها بروسيا، هو نوع من التخفيف أو تخفيف الضغط عن روسيا. أيضا التذكير بأن كوريا الشمالية موجودة وهي أيضا رسالة دعم للصين بشكل أو بآخر. نحن يعني تبعنا التوتر الحاصل ما بين الولايات المتحدة وما بين الصين في تايوان وبحر الصين والتعزيزات العسكرية التي شهدتها هذه المنطقة مؤخرا. يعني الكوريون الشماليون حقيقة يريدون توجيه أيضا رسالة دعم للصين ولروسيا، وهي أيضا نوع من تذكير العالم بأن هناك أيضا مشاكل أخرى في العالم غير المشكلة الأوكرانية. كما نعلم معظم دول العالم الثالث الآن تجأر بالشكوى بأن الاهتمام الدولي فقط ينصب على أوروبا وينصب فقط على أوكرانيا، وكأن العالم بألف خير، لا توجد مشاكل أخرى أيضا في العالم. طبعا هذه تأتي في مرحلة من التجيش المنطقة حقيقة وتعزيز القدرات العسكرية.
نعم، هنا السؤال، يعني في إطار يعني هذا التجيش، ماذا حول النتائج بسبب برامجها في التسلح؟ تخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية، يعني ألا تخشى كوريا الشمالية المزيد، خاصة أننا لاحظنا أن موضوع التدريبات العسكرية المشتركة بدأت فور يعني إطلاق هذا الصاروخ الباليستي؟ دكتور خطر أبو دياب،
بالفعل نحن أمام أفعال وردود أفعال. علينا أن نذكر أن نائبة الرئيس الأمريكي السيدة كاميلا هاريس أتت منذ فترة بسيطة وزارت المنطقة المنزوعة السلاح ودعمت الموقف المتشدد للرئيس الكوري الجنوبي. كان هناك تعويل في فترة ما خلال فترة ترامب على نوع من التهدئة وبدء حوار ربما كوري جنوبي كوري شمالي يؤدي إلى مفاجأة كما حصل يوما عند سقوط جدار برلين. كل هذه الأمال الآن انتهت، هناك ردود فعل متتابعة، ليس فقط تحليق اليوم حصل تحليق مهم للطائرات الأمريكية والطائرات اليابانية، حصلت في يونيو الماضي ردة فعل بإطلاق صواريخ من قبل كوريا الجنوبية وواشنطن. أشير إلى أنه لا يزال هناك حوالي 35 ألف جندي أمريكي في دعم لكوريا الجنوبية، لأن الحرب لم تنتهي هناك رسميا، حصل وقف إطلاق نار، لم نصل إلى هدنة فعلية، ولذلك تبقى هذه المنطقة من مسارح التوتر. ومما لا شك فيه أن التوتر بين الصين والولايات المتحدة من جهة، والحرب إن شئنا بالوكالة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا من جهة أخرى، تزيد من التوتير في هذه المنطقة.
فعلا أكثر من 30,000 جندي موجودين اليوم في كوريا الجنوبية لحمايتها بحسب ما يقال من الشمال. أستاذ أنور القاسم، البنتاغون يصر على الدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية، برأيك ما هي الآليات المتاحة أمامه اليوم؟
يعني أول آلية هي المناورات المشتركة والرسائل الدعم التي قامت بها الخارجية الأمريكية بشكل مباشر سواء مع اليابان أو مع كوريا. لكن هذا ليس كل شيء حقيقة. الولايات المتحدة كما هي ملتزمة بحلف الأطلسي والدفاع كما قال الرئيس الأمريكي مؤخرا عن كل شبر من أراضي الحلف الأطلسي، هي أيضا مهتمة نظريا وعمليا بمنطقة وبإبقاء الأمور على وضعها الحالي مثلا بالنسبة لتايوان، هي تعزز قدرات تايوان خشية من اجتياح صيني كما حصل بين روسيا وأوكرانيا. أيضا هي مصرة على حماية كاملة لكوريا الجنوبية ورعاية لكوريا الجنوبية. ولا ننسى أن ما يحصل الآن حقيقة يعيد سيناريو ما حصل في الحرب العالمية الثانية. هناك توتر واضح جدا، وهناك جنوح دائما بعد الأزمات الاقتصادية تجنح الدول إلى الحروب للخروج من الأزمة الاقتصادية. الآن من هو المستفيد مما يحصل؟ هي شركات الأسلحة، يعني منطقة آسيا وجنوب والبحر المحيط الهادي صرفت في الفترات السابقة، يعني هذا العام صرفت أكثر من تريليون دولار على التسلح، كل دول المنطقة تريليون، يعني 1,000 مليار، طبعا بما فيها الهند، بما فيها أستراليا، بما فيها الفلبين، فيتنام، كوريا الجنوبية. يعني هذا نوع من يعني عرض العضلات لنقل، أو عرض أو أيضا تعزيز قدرات شركات الأسلحة الغربية والأمريكية. وقد تكون الحرب هي المخرج حقيقة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدول الكبرى الصناعية الكبرى السبع، وأيضا دول العالم.
نعم، اسمح لي دكتور خطار أبو دياب، هل فعلا كيم جونغ أون يعد لإجراء تجربة نووية جديدة أم أن هذا الأمر تهويل؟
هناك إشارات إلى ذلك، وأعتقد أن هذه الهجمات بالصواريخ الباليستية أو هذه التجارب بالصواريخ الباليستية هي للتحذير، للقول أنه يملك الآن القدرة الباليستية، وأن أي خطة ضد تجربته النووية يمكن أن يرد عليها. إذن تتحول كوريا الشمالية بفعل الأمر الواقع إلى قوة نووية على عكس كوريا الجنوبية، وكل هذا يزيد من تبعية كوريا الجنوبية واليابان للولايات المتحدة الأمريكية، وكل هذا سيؤجج الصراع إن كان في بحر الصين أو في شبه الجزيرة الكورية.
المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية دكتور خطار أبو دياب، شكرا جزيلا لك، وأيضا أشكر الخبير في العلاقات الدولية أستاذ أنور القاسم على المشاركة.
كل الشكر.